الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله جل وعلا أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن أكملنا كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود، نبتدئ بكتاب الجهاد. والجهاد مأخوذ من الجهد، وهو الطاقة، والمراد به في الاصطلاح قتال العدو من غير المسلمين طاعة لله جل وعلا. والجهاد فريضة شرعية، وقد جاءت النصوص بتثبيتها والأمر بها، وقد أخطأ فيها صنفان: صنف حملها على غير المراد بها، فجعل من اسم الجهاد أمورا مخالفة للشرع من سفك الدماء واستحلال الأموال والأعراض، كما نسمع بطوائف من الخوارج، وبل نسمع من يستعمل هذا اللفظ في غير المراد الشرعي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهناك من حاول تعطيل هذه الفريضة وجعل الناس لا يأبهون بها، وهذا أيضا مخالف للمنهج الشرعي، وجاءت الآيات بتثبيت الأمر بالجهاد. وكما أن الصلاة لا تصح إلا بمراعاة شروطها، فإن من صلى بغير وضوء لم تصح صلاته، وهكذا من صلى لغير القبلة بغير عذر لم تصح صلاته. فهكذا الجهاد له شروط وضوابط وأركان، من لم يراعها لم يصح ما فعله، ولا يسمى فعله جهادا، كما أن من صلى بغير وضوء لم يسمى فعله صلاة. وباب الجهاد قد تواترت النصوص بذكر ضوابطه وشروطه وصفاته وأحكامه، ومن أعظم ما يراعى في هذا الباب نية أصحابه، بحيث يقصد الإنسان إعلاء كلمة الله عز وجل، لا يريد بذلك شيئا من أمور الدنيا لذاته أو لغيره. وهكذا من شروطه أن يكون مع إمام وتحت ولاية، فالقتال الذي يكون بدون ولاية يكون فوضويا، ولا يتم له التخطيط المناسب له، وينكأ أصحابه ويهزمهم أعداؤهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، كما في الصحيح. ومن أسباب الجهاد ودواعيه ما ذكر في الحديث من إعلاء كلمة الله عز وجل، وصد أولئك الذين يريدون إبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقرأ في أحاديث كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أنبأنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أنبأنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
قول المؤلف: باب ما جاء في الهجرة، أي ما هي الأحاديث التي وردت في الهجرة. والهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، كأنه ودع المكان الأول وتركه هاجرا له، ولذا سميت مقاطعة الآخرين هجرة، كما في الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والهجرة في الاصطلاح الشرعي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقد أمر بهذه الهجرة في نصوص متعددة. ومما يطلق عليه اسم الهجرة الانتقال من سكن البادية والبر إلى سكن الحضر والمدن، وقد جاء في عدد من الأحاديث الترغيب في هذه الهجرة، وقد اختلف في وجوبها، والجمهور على أن هذه الهجرة ليست بواجبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز سكن البادية لعدد من أصحابه الذين كانوا في زمانه. ويدل على ذلك ما أورده المؤلف من الأحاديث في هذا الباب. والمراد بالبدو هنا المكان الذي يكون واضحا باديا خارجا من المدن. وأورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أبي سعيد الخدري، ورجاله ثقات، إلا أن في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. وقد ورد من طرق أخرى غير ما ذكره المؤلف. قال: عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة. السؤال هنا يحتمل أنه أراد حكمها الشرعي، والمراد هنا الهجرة بالانتقال من البادية إلى الحاضرة. وقوله أن أعرابيا، الأعرابي هو من سكن البادية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، هذه الكلمة تستعمل للتنبيه والاستدراك على المقال أو الفعل. إن شأن الهجرة شديد، أي إن أمرها قوي لا يستطيعه كثير من الناس، وقد يكون من مصالح الناس أن يبقى بعضهم في البادية. ثم قال: فهل لك من إبل؟ أي هل تملك شيئا من الإبل؟ ولفظ الإبل يطلق على جنسها من الذكور والإناث، وذكرها يقال له بعير، وأنثاها يقال لها ناقة. فقال الرجل الأعرابي: نعم، أي عندي إبل. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تؤدي صدقتها؟ أي الزكاة الواجبة فيها. فقال الأعرابي: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار، كأنه يقول له: لا يلزمك ترك البادية والانتقال إلى المدينة، فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك، أي لن ينقصك ولن يبخسك شيئا من أجرك. قال: من عملك شيئا، فإن العبرة فيما يؤديه الإنسان بأعماله، سواء كانت أعمالا للجوارح وأمورا ظاهرة، أو كانت من أعمال الباطن من أعمال القلوب. والعباد إنما يحاسبون على أعمالهم. قد قال جل وعلا: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في إسناده شريك وهو صدوق، وفي إسناده المقدام بن شريح عن أبيه، وأصل الخبر في صحيح مسلم، ولكنه ليس على سياق المؤلف، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه عائشة رضي الله عنها، فلقيهم طائفة من اليهود، فقالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة: بل السام واللعنة والموت عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. فقالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قالوا: السام عليكم، والسام الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قلنا لهم؟ قلت لهم: وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم، إنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة عن البداوة، أي عن حكمها، وهل هي جائزة؟ والبداوة الخروج من المدينة إلى البادية لسكناها. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، يبدو أن يخرج من حدود المدينة، والتلاع الجبال الصغيرة، وإنه أراد البداوة مرة، أي أنه رغب أن يكون في البادية، فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، أي قام بإرسال ناقة، وطلب من بعض أصحابه أن يأتي بناقة إلى عائشة، وهذه الناقة محرمة، أي أنها من الإبل التي يمنع من ركوبها ومن استعمالها لكونها من إبل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه. والرفق التأني في الأمور والتفكر في عواقبها. قال: فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، أي كان من أسباب جمال ما يتخذه ذلك الذي جعل الرفق شأنه ولا نزع أي رفع وأبعد من شيء قط إلا شانه، وهذا فيه دلالة على فضيلة الرفق وعظم أجر صاحبه وبيان حسن العاقبة لأهله. ومقصود المؤلف من إيراد هذه الأحاديث أن البداوة جائزة، وأن الهجرة منها إلى المدينة ليست بواجبة. نعم.
أثابكم الله. قال رحمه الله: باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال أنبأنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
قول المؤلف: باب في الهجرة، وهي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. هل انقطعت؟ أي انقطع حكمها ولم تعد واجبة في الناس. وهذا الاستفهام من المؤلف أراد به أن يقرر حكم الهجرة. وأورد المؤلف في حديث معاوية رضي الله عنه، وحديث صحيح الإسناد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فيه دلالة على أن حكم الهجرة باق، وأن مشروعية الهجرة تستمر حتى قيام الساعة. وهذا واضح، وذلك أن الشريعة قد رغبت في الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقد دل عليه قوله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. الآيات. وقد قسم العلماء الناس بالنسبة للبقاء في ديار الكفر إلى أقسام: أولهم من كان عاجزا عن الانتقال إلى ديار الإسلام فهذا معذور معفو عنه بدلالة هذه الآية. والقسم الثاني: من ذهب إليهم لحاجة مؤقتة يريد قضاءها، فهذا جائز بقاؤه المدة المؤقتة، لأن الصحابة كانوا يخرجون إلى ديار غير أهل الإسلام للتجارة ونحوها، وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. والقسم الثالث: من كان لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام ويعجز عن إقامة شيء من الواجبات الشرعية في نفسه أو في من تحت يده، فهذا لا يجوز له البقاء في ديار الكفر وتجب عليه الهجرة، بدلالة هذه الآية في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والقسم الرابع: من كان يستطيع إظهار شعائر دينه ويتمكن من فعل الواجبات الشرعية، فهذا لا يتحتم عليه أن يهاجر ويجوز له البقاء ما دام قائما بشعائر دينه، لأنه حينئذ ليس ممن ظلم نفسه. وقوله هنا: حتى تنقطع التوبة، وذلك أن التوبة لها زمان، وزمانها على قسمين: زمان يختص بكل فرد لوحده، وذلك حين تغرغر الروح، فإذا غرغرت انقطع باب التوبة في حقه. وهناك وقت للتوبة عام يستمر إلى طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب فإنه حينئذ ينقطع وقت التوبة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة النبوية في شهر رمضان، قال: لا هجرة. ولا هنا نافية للجنس، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الهجرة من مكة، وذلك أن مكة قبل الفتح كانت قد استولى عليها الكفار، وبالتالي يشرع للمؤمنين أن يهاجروا منها. فلما انتقل حال مكة من الكفر إلى الإسلام انقطعت التوبة منها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة، أي من مكة، فإنه لا تشرع الهجرة حينئذ لأنها أصبحت دار إسلام. قال: ولكن جهاد ونية. الجهاد يراد به معنيان: أولهما القتال في سبيل الله، وثانيهما العمل الذي يرضي رب العزة والجلال. وقوله ونية، أي تصحيح نية في ما يؤديه الإنسان من الأعمال، تصحيح النية في الأعمال بأن يقصد الإنسان بعباداته وجه الله والدار الآخرة، يريد إرضاء رب العزة والجلال. والدليل على أن رضا الله مقصود في النية قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والدليل على أن قصد الآخرة مراد قوله جل وعلا: ومن كان يريد الآخرة وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله هنا: وإذا استنفرتم، أي طلب منكم النفرة إلى الجهاد، والذي يطلبها الإمام الأعظم ونوابه، أي إذا طلب منكم الخروج لقتال الأعداء فانفروا، أي يجب عليكم أن تستجيبوا لهذا النداء وأن تخرجوا لمقاتلة أعداء الإسلام. والأصل في الجهاد أنه من فروض الكفايات، ولكن يتعين ويكون واجبا عينيا في أحوال، أولها إذا دهم العدو بلد الإسلام تعين على أهله دفع هذا العدو، وثانيهما إذا طلب الإمام من أناس بأعيانهم أن يجاهدوا تعين عليهم، سواء كان لما يتقنونه من مهن أو لما سجله عليهم من واجبات ووظائف أو نحو ذلك. والحال الثالث إذا كان الإنسان في صف القتال تعين عليه أن يقاتل العدو ولم يجز له أن يترك صف مقاتلة العدو. وفي هذا اللفظ في قوله وإذا استنفرتم فانفروا دلالة على أن الجهاد موكول أمره إلى الإمام، لأنه هو الذي يستنفر الناس له. ثم أورد المؤلف من حديث عامر الشعبي بإسناد صحيح قال أتى رجل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنده القوم، أي هم جلوس عنده، حتى جلس ذلك الرجل عند عبد الله بن عمرو فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا طلب رواية الأحاديث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وكأن ذلك الرجل كان من الخوارج، فجلس ولم يجلس في طرف الحلقة، وإنما تقدم حتى جاء بجوار عبد الله بن عمرو، فأراد ابن عمرو رضي الله عنهما أن ينهاه عن شيء من فعله بذكر بعض الأحاديث النبوية الواردة في ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والألف واللام والابتداء بالمعرفة هنا لا يفيد الحصر الحقيقي، وإنما المراد به الحصر النسبي، أي المسلم الذي علت درجته أو حقق إسلامه. من سلم المسلمون أي لم يتعرض لأحد من المسلمين في لسانه أو في يده، فلا يكون من أخلاقه سباب أهل الإسلام ولا نفي الإسلام والإيمان عنهم، وليس من أموره ومن شأنه أن يتكلم في أعراض أهل الإسلام. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذه اللفظة يستفاد منها أن الغيبة الممنوعة إنما هي غيبة أهل الإسلام لقوله من سلم المسلمون، وجمهور على خلاف هذا، وكأنهم أرادوا أن ذكر المعصية والمنكر يخفف وطأة ذلك المنكر على القلوب. وقوله ويده، فلا يتعرض بيده لأذى أحد من الناس، لا بالضرب ولا بسفك الدم. وقوله والمهاجر، أي حقيقة الهجرة المطلوبة التي يرتفع شأن صاحبها، أن المهاجر من هجر أي ترك ما نهى الله عنه. المراد بالنهي طلب ترك الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، وفي هذا دلالة على تعين ترك ما نهى الله عنه. وقد جاءت النصوص ببيان أن النهي يفيد التحريم ما لم يكن هناك قرينة تحمل اللفظ على غير ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويدل عليه أن العرب تفهم من لغتها أن النهي يفيد الإلزام بالترك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في سكن الشام. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أنبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرتهم بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال أنبأنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من عذركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
قول المؤلف: باب في سكن الشام، أي هل هو من الأعمال الفاضلة، وهل ورد في الشرع ترغيب في أن يسكن الإنسان الشام؟ والمراد بذلك إذا كان الشام بلد إسلام وكان الخير هو الظاهر فيها. وأورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه شهر بن حوشب وقد روى عنه قتادة، وقتادة مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، أي سيحصل انتقال من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، وذلك قد وقع، فلا زال الناس ينتقلون من مكة والمدينة في الزمان الأول. قال: فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. قال: فخيار أهل الأرض، أي أفضلهم وأحسنهم، ألزمهم، أي أكثرهم التزاما وجلوسا في مكان مهاجر إبراهيم. وإبراهيم قد هاجر من العراق إلى الشام عليه السلام. قال: ويبقى في الأرض شرار أهلها، أي يبقى بعد ذهابي خير من في الأرض الشرار. ولعله أراد بذلك في آخر الزمان. قال: تلفظهم أرضوهم، أي تخرجهم أو يخرجون من الأرض التي هم فيها. وهذا الحديث كما تقدم أنه ضعيف الإسناد. ثم أورد المؤلف أيضا من حديث ابن حوالة، وقد تكلم في إسنادي هذا الخبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصير الأمر، أي ستؤول الأمور وأحوال الناس إلى أن تكونوا جنودا مجندة، أي قد رتب أمور جهادكم بجعلكم قد انتظمتم في وثائق أو في سجلات. وقد وقع هذا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجد ديوان الجند فسجل الناس فيه. قال: هناك جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. وقد حصل هذا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حوالة: خر لي، أي اختر لي يا رسول الله مكانا من هذه المواطن الثلاثة إن أدركت ذلك، أي حينما يكون هناك ثلاثة جند. فقال: عليك بالشام. وقال: يجتبى إليها خيرته، أو يجتبي إليها خيرته من عباده، أي يختار لها خيار العباد. قال: فأما إذ أبيتم، أي رفضتم ولم تقتنعوا بما اقترحته عليكم من سكن الشام، فعليكم بيمنكم واسقوا من عذركم. وكما تقدم ضعف هذا الخبر. نعم.
ثابكم الله. قال رحمه الله: باب في دوام الجهاد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
قوله: باب في دوام الجهاد، أي سيستمر أمر الجهاد وتبقى فريضة الله على مدار الأزمان، وأنه لن ينقطع الجهاد انقطاعا تاما. وأورد المؤلف في حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة، أي ستبقى طائفة، والطائفة الفئام من الناس. قال: لا تزال طائفة من أمتي، المراد هنا أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون على الحق، أي يذودون عن هذا الدين بالجهاد في سبيل الله، وسيجعلهم الله على الحق. وفي هذا دلالة على أن الحق سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة، وفيها دلالة على حجية دليل الإجماع. فإذا كان في هذه الأمة سيستمر وجود الحق، وسيكون في كل زمان مناصر للحق، دل هذا على أن الحق سيبقى في الأمة وأنه لن يخرج منها. وقوله ظاهرين، أي أن قول هؤلاء الذين على الحق سيكون ظاهرا معلوما منتشرا في الأمة، وسيظهر الله شأن هؤلاء الذين يتمسكون بالحق. وفي هذا دلالة على حجية الإجماع السكوتي، والمراد بالإجماع السكوتي أن يتكلم بعض العلماء بقول فينتشر في الأمة ولا يوجد من ينكره، فيدل هذا على أن هذا القول الذي انتشر هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين مظهرين لذلك الحق. ومن معاني ظاهرين، أي أنهم ينتصرون على من يكون أمامهم ومن يقابلهم. قال: ظاهرين على من ناوأهم، أي من قابلهم وأراد أن يقف في وجه الحق. وقد جاءت النصوص ببيان أن الله عز وجل قد قدر النصر لأهل الحق من هذه الأمة، ولكنه شرط لذلك أن يكونوا ناصرين لدينه. ومن المعلوم أن النصر بيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقد ضمن الله عز وجل لأهل الإيمان أن ينصرهم على عدوهم، كما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال جل وعلا: وكما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن ذلك إنما يكون بنصر دين الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله يكون بإظهار شعائر الدين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال: حتى أن يستمر شأنهم على ذلك حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. سمي بهذا الاسم المسيح لأنه يسيح في الأرض ويكثر التنقل فيها من مكان إلى آخر، وسماه الدجال لأنه كذاب، فإنه يزعم أنه رب العزة والجلال، ويكون عنده من الخوارق التي ينخدع بها بعض الناس، فإنه يقول للسحابة: أمطري فتمطر، ويكون معه جنة ونار، ويأمر الإنسان فينقسم بدنه إلى قسمين فيمر بينهما. وفي هذا دلالة على أن العبرة في الحق بموافقة الكتاب والسنة، ومهما رأى الإنسان من القوة أو من الخوارق فإنه لا ينخدع بذلك، وإنما المعول عليه الحق الذي يستند إلى الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في ثواب الجهاد. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: أنبأنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
قول المؤلف: باب في ثواب الجهاد، أي سيعقد هذا الباب ليذكر شيئا من الثواب المرتب على الجهاد. وقد ورد في ثواب الجهاد نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وما ذاك إلا أن المجاهد أرخص بنفسه لله وعرضها لمواطن القتل. أورد المؤلف فيه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ليس على رتبة واحدة. وقد ورد في ذلك نصوص من الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد وكذلك ينقص، فإنه إذا كان يزيد فإنه ينقص، والزيادة تكون بفعل الطاعات وبالبذل لله عز وجل، ونقصان الإيمان يكون بالمعاصي، والشح في باب البذل لله. والبذل قد يكون في المال، قد يكون في الوقت، وقد يكون في الخلق، وقد يكون بالدم والنفس. قال في جواب هذا السؤال في بيان من هو الأكمل إيمانا: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قوله هنا رجل، هذا اللفظ استدل به بعض العلماء على أن المقصود بالحديث الجهاد الذي هو مقاتلة العدو، وقد رأى آخرون أن هذه اللفظة ليست على بابها، وأن لفظة الجهاد هنا يراد بها الطاعة لله عز وجل بأنواع الطاعات. قال: يجاهد في سبيل الله بنفسه، أي بروحه، وماله، أي ما يملكه من أنواع المال مما له قيمة، فيبذلها لله جل وعلا. ورجل يعبد الله، أي يقوم بعبودية الله عز وجل في شعب من الشعاب، أي انعزل عن الناس وترك أذيتهم، قد كفى الناس شره، أي لم يصل منه شيء من الأذى لغيره من الناس. وهذا على سبيل التمثيل، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد حال السائل، فإن الناس يتفاوتون في قدرهم، وبالتالي يختلف العمل الفاضل والأفضل في حقهم. ومن هنا اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، فأجاب كل واحد من السائلين بما يناسبه من الأعمال. وقد جاء في النصوص تفضيل العلم وأهله، كما في قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما في قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد استدل بعضهم على تفضيل مرتبة العلم بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حيث رتب رب العزة والجلال الناس على منازلهم، فذكر المنزلة الأولى منزلة النبوة، ثم ذكر منزلة الصديقية، ومما يدخل في هذا علماء الشريعة، ثم ذكر في المرتبة الثالثة رتبة الشهداء. ولا شك أن أعلى درجات الجهاد درجة الشهادة. ومع هذا فإن الله جل وعلا قدم ذكر الصديقين على ذكر الشهداء. قوله هنا: يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ورجل يعبد الله، أي يقوم بعبودية الله في شعب، الشعب المكان المنخفض بين مكانين مرتفعين، ولذا يقال عن مكان الشق شعب. وقد ورد في الحديث أن حديث أنس أن إناء النبي أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ في مكان الشعب سلسلة من فضة. وقوله قد كفل ناس شره، أي لم يلحق بهم شيئا من أذى. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال، فكأنه أراد أو قصد أن هذه الفضيلة إنما تكون في وقت محدد، في وقت وليس هذا عاما في جميع الأوقات. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس، وكان يخالطهم ويأمرهم بالخير والمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك فيهم، وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والتقوى والصلاح، وأن يبارك في أعمالهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نسأله جل وعلا أن يحمي أهل الثغور ممن يقاتل عند الحدود، وأن يكفيهم شر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.